السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة
الله. سائل يسأل يقول إذا كان الإمام الحجة عجل الله فرجه هو ولي الدم للإمام الحسين عليه السلام، ألا يعتبر ثورة المختار وما بعده من الثورات، وقد قتل من قتل الإمام الحسين عليه السلام أخذا بثأره؟ هذا السؤال.
السلام عليكم شيخ. شيخ علي، بالنسبة لبعض القواعد العلمية الدينية الذين الفقهاء يسقطونها عن قواعد نقدر نقول بديهية يطبقونها على حكم الروايات، هل هذه القواعد العلمية الدينية قد تشترك في بعض العلوم، يعني العلوم الأخرى؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، القرآن الكريم عندما نزل بالمعجز وأنه هو باطن وظاهر، الله سبحانه وتعالى هل يصح لنا أن نسأل نقول لماذا الله سبحانه وتعالى لم ينزله يعني يكون سهل القراءة ويفهمه البشرية عامة، حتى لا يشتبه واحد يقول يفسر كل واحد على رأيه، يكون واضح لجميع الناس كما واضح للأنبياء والأئمة سلام الله عليهم.
بالنسبة لمناظرة عبد الملك للإمام الصادق عليه السلام لما جاء من مصر إلى المدينة ثم التقى بالإمام حينما علم أنه في مكة المكرمة وحدث ما حدث، كان من ضمن المناظرة أو من ضمن الحوار الذي جرى بينهما أنه قال، سأله الإمام الصادق عليه السلام عن اسمه وكنيته، فأجاب قال اسمي عبد الملك وكنيتي أبو عبد الله، ثم علق الإمام الصادق عليه السلام عن التسمية والتكنية والكنية نفسها، قال أنت فمن هذا الملك الذي أنت عبده، أم من ملوك الأرض أم من ملوك السماء، وأخبرنا عن ابنك عبد إله السماء أم عبد إله الأرض، قل ما شئت تخصم. السؤال، لو قال، لو اعترض وقال إن تسميتي ونسمي وكنيتي صادرة من أهلي وليست مني فلا علاقة لها بإيماني، فهل هنا يخرج عن كونه أنه يخصم؟ والجزء الثاني، السؤال من الجزء الثاني في نفس الرواية، أن هشام بن الحكم قال له فأجاب اللي هو هشام بن الحكم تكلم قال ما ترد علي؟ قال الإمام فقبح قولي. فما المراد بكلمة قبح قولي؟ هذا التقبيح ما هو؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على أشرف الخلق أجمعين محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. روى إمام أهل السنة الحافظ الحاكم النيسابوري بسنده عن ابن عباس قال نظر النبي صلى الله عليه وآله فقال يا علي، في اللفظ الموجود عندي نظر النبي صلى الله عليه وآله إلي فقال، يا علي أنت سيد في الدنيا سيد في الآخرة، حبيبك حبيبي وحبيبي حبيب الله، وعدوك عدوي وعدوي عدو الله، والويل لمن أبغضك بعدي. قال إمام أهل السنة عن سند هذا الحديث: صحيح على شرط الشيخين، وأبو الأزهر بإجماعهم ثقة. والنظر في هذا الحديث في إثبات أصل صدوره عن رسول الله صلى الله عليه وآله تارة، وفي دلالته أخرى، فالكلام في جهتين. أما الجهة الأولى وهي أصل صدوره عن رسول الله صلى الله عليه وآله، فقد عرفتم مما قرأنا حكم الحافظ النيسابوري على سند هذا الحديث، وأنه صحيح على شرط الشيخين البخاري، أي البخاري ومسلم. إلا أن الذهبي علق على هذا الحديث بقوله: منكر ليس ببعيدا من الوضع. والذهبي كما تعرفون هو إمام الجرح والتعديل عند السنة، وهو الحافظ الذي يعول عليه في تصحيح الأحاديث وتضعيفها، وهو تلميذ ابن تيمية وأستاذ ابن كثير. فلنا وقفة مع الذهبي في حكمه على هذا الحديث بأنه منكر وبأنه ليس ببعيد من الوضع. قوله منكر ظاهر في أنه يصف متن الحديث ومضمونه، ولم يعلق على سند الحديث. سند الحديث أي الرجال الذين نقلوا الحديث ثقات، وهذا الحديث بهذا السند كان ينبغي أن يدرجه البخاري في صحيحه ومسلم في صحيحه، ولكنهما لم يفعل ذلك، فتعقبهما الحافظ النيسابوري واستدرك عليهما عدم ذكرهما لهذا الحديث، وقال صحيح على شرط الشيخين، أي كان يجب على البخاري ومسلم أن يرويا هذا الحديث في الصحيحين، ولكنهما لم يفعلا. على أي حال هذا حال السند، ولكن الذهبي لم يعلق على السند وإنما علق على المضمون. ماذا في المضمون؟ قال منكر ليس ببعيدا من الوضع. لماذا يا ذهبي هذا الحديث منكر؟ لو أنه قال يشهد القلب ببطلانه لعذرناه، معنى العذر يعني لتفهمنا كيف شهد قلبه ببطلان هذا الحديث، لأن هذا الحديث فيه فضل عظيم لعلي بن أبي طالب عليه السلام، وقلبه لا يقر هذا، ولكنه حكم بالنكارة ولم يعلل ذلك بحكم قلبه لنعذره. فما هو المنكر في هذا الحديث؟ الحديث مشتمل على أربعة أوصاف. الوصف الأول: يا علي أنت سيد في الدنيا والآخرة. هذا هو الوصف الأول. ماذا في هذا الوصف؟ أليس هذا يا علي أنت سيد في الدنيا هو الذي جاء في اللفظ المتواتر في حديث الغدير بشهادتك أنت؟ أنت أيها الذهبي حكمت بأن قول رسول الله صلى الله عليه وآله من كنت مولاه فعلي مولاه متواتر، أتيقن أن رسول الله هكذا نقل عنه تلميذه ابن كثير. قال ابن كثير في البداية والنهاية نقلا عن شيخه يقول: وقد قال شيخنا الحافظ أبو عبد الله الذهبي، قال: وصدر هذا الحديث، من كنت مولاه؟ فعلي مولاه. وصدر هذا الحديث متواتر. نكمل كلام الذهبي: أتيقن أن رسول الله قاله، يعني حكمه حكم الآيات القرآنية، أتيقن أحد الوحيين، أتيقن أن رسول الله قاله. إذا كان هذا هو حكمك على حديث الغدير، ما هو الفرق بين أنت سيد في الدنيا وسيد في الآخرة وبين من كنت مولاه فعلي مولاه؟ إلا أن تقول رسول الله سيد في الدنيا فقط، فتكون بذلك مكذبا للحديث الذي رواه مسلم والبخاري. ففي صحيح مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وآله: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة. وفي صحيح البخاري عنه صلى الله عليه وآله: أنا سيد القوم يوم القيامة. طيب، إذن هذه هي الفقرة الأولى، ليست فقرة تفرد بها هذا الراوي حتى تقول هذا معنى باطل لا يمكن أن نصدق أن رسول الله قاله. إذن الفقرة الأولى هي نفس الفقرة الواردة في حديث الغدير الذي أقررت بتواتره وأنك تتيقن أن رسول الله صلى الله عليه وآله قاله. وأما الفقرة الثانية: حبيبك حبيبي وحبيبي حبيب الله، فهذا الحديث حبيبك حبيبي يوافق ما أقررت بصحته من حديث الغدير: اللهم والي من والاه. هذه فقرة أقررت بأن سندها قوي، نقل ابن كثير في البداية والنهاية عن الذهبي قوله: وأما اللهم والي من والاه فزيادة قوية الإسناد. هذا كلامك. ما الفرق بين حبيبك حبيبي وحبيبي حبيب الله في المعنى وبين اللهم والي من والاه؟ إلا أن تقول إن دعاء رسول الله صلى الله عليه وآله غير مستجاب. أما إذا أقررت بأن دعاء النبي صلى الله عليه وآله مستجاب فإن هذا يوافق ذاك. وإذا قلت أقررنا بصحة بقوة إسناد هذه ولكن نريد دليلا أقوى، فدونك ما في البخاري ومسلم، فقد روى البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وآله: لأعطين الراية غدا رجلا يفتح الله عليه على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، حبيبك حبيبي وحبيبي حبيب الله. وفي صحيح مسلم: لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. وفي صحيح مسلم: لأعطين هذه الراية رجلا يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. هذا في حب رسول الله لعليا وحب الله لعليا. وأما إن قلت فمن أين حب رسول الله لمن يحب عليا، وأين حب الله لمن يحب عليا؟ فأقول إن ذلك أيضا يؤخذ مما جاء في صحيح البخاري، فقد جاء في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وآله قال: الرواية عن أنس، حتى نأتي بالرواية بطولها لا بأس، إن فيها فائدة. الرواية في صحيح البخاري عن أنس أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وآله عن الساعة فقال: متى الساعة؟ قال: وماذا أعددت لها؟ أنت تسأل متى، فكر ماذا أعددت للساعة. قال السائل لرسول الله صلى الله عليه وآله: لا شيء إلا أني أحب الله ورسوله. فقال: أنت مع من أحببت، يعني يكفيك. لو كان هذا الراوي قال: إلا أني أحب عليا، وقال رسول الله: أنت مع من أحببت، لقالوا باطل منكر يستلزم الإغراء بالمعصية والتحريض على ترك العمل. أنت مع من أحببت. قال أنس: فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وآله: أنت مع من أحببت. وفي صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: المرء مع من أحب. إذن حبيبك حبيبي وحبيبي حبيب الله ليس فيه معنى زائد على ما ثبت في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم، ويشهد له، أي يشهد لهذه الفقرة من الحديث، من حديث الترجمة، يشهد لصحة هذه الفقرة من حديث الترجمة ما رواه البخاري أيضا عن أبي هريرة قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وآله في سوق من أسواق المدينة فانصرفت، فقال: أين لكع؟ أين لكع؟ أين لكع؟ يعني أين الصغير؟ لكع أصلها شتيمة، ولكن تقال للتحبب، مثل التصغير، مثلا حسين تصغيرا ولكنه للتحبب. ادعو الحسن بن علي. طبعا الرواية فيها حذف لمن قال رسول الله صلى الله عليه وآله ادعو الحسن بن علي، لم يذكر. إن كان الخطاب لأبي هريرة، أبو هريرة لم يقل: فذهبت فدعوت الحسن بن علي. اختصر هذا، نعود إلى الرواية: أدعو الحسن بن علي، فقام الحسن بن علي يمشي وفي عنقه السخاب، فقال النبي صلى الله عليه وآله بيده هكذا، فقال الحسن بيده هكذا، أي فتح النبي صلى الله عليه وآله ذراعيه وفتح الحسن عليه السلام ذراعيه، فالتزمه، أي ضمه إلى صدره واحتضنه، فقال: اللهم إني أحبه فأحبه وأحب من يحبه. جاء مثل هذا في الإمام الحسن عليه السلام. أبو هريرة، نكمل الحديث، حديث البخاري. يقول أبو هريرة: وقال أبو هريرة: فما كان أحد أحب إلي من الحسن بن علي بعدما قال رسول الله صلى الله عليه وآله ما قال. قد يقول أحدكم: صحيح، يعني أنا لا أعلق، أنا فقط أنقل رواية البخاري. إذن هذا حكم الحسن عليه السلام: يحب الله من يحب الحسن. فما العجيب أن يحب الله من يحب عليا؟ أما رويتم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وأبوهما خير منهما؟ ألا تعتقدون أن عليا عليه السلام هو رابع الخلفاء الراشدين وأفضل هذه الأمة بعد على الأقل الثلاثة؟ إذن ومن لم يربع بعلي فهو كما يقول أحمد بن حنبل، الشيعة يقولون مقالا غير هذا، الشيعة يعتقدون أن عليا هو الإمام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أحمد بن حنبل يقول من لم يربع بعلي فهو أضل من حمار أهله. طيب، انتهينا من الفقرة الثانية، إذن ليس فيها شيء من النكارة. أين البطلان في هذا المعنى حتى تتيقن أنه لم يصدر من رسول الله صلى الله عليه وآله؟ شيء جاء مثله في حق الحسن عليه السلام. أما الفقرة الثالثة: وعدوك عدوي وعدوي عدو الله. هذه الفقرة جاء نظيرها في حديث الغدير: اللهم والي من والاه وعاد من عاده. طيب، وأما الشاهد عليها فنحن نتركه إلى الفقرة الرابعة لنكتة سنبينها. الفقرة الرابعة في الحديث: والويل لمن أبغضك بعدي. هذه الفقرة ماذا فيها من المعنى المنكر؟ الويل واد في جهنم، هذا الوادي هب أنه أسفل واد، هب أن هذا الوادي هو أسفل واد في جهنم. طيب، وليكن من أبغض عليا فهو في أسفل واد في جهنم، ما هو المنكر في هذا؟ أما قرأت أيها الذهبي، أيها الحافظ، يا إمام أهل الحديث، أما قرأت الرواية التي في صحيح مسلم عن زر قال: قال علي صلوات الله وسلامه عليه: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي الأمي إلي أن لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق؟ أم قرأت هذا الحديث ولكنك لم تقرأ قوله تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا؟ فإن كنت قرأت ما في صحيح مسلم وقرأت الآية الشريفة، فبأي وجه تنكر صدور حديث فيه الويل لمن أبغض عليا عليه السلام بعد رسول الله صلى الله عليه وآله؟ وأما عدوك عدوي، لماذا نؤخر الحديث فيه؟ عدوك عدوي أخرنا الحديث في الشاهد على صدور هذه الفقرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله لأجل أننا نريد أن نتكلم في معنى كلمة عدو. ما هو معنى كلمة عدو؟ لابد أن نسجل أولا معنى هذه الكلمة بحسب مخزوننا اللغوي، نحن عرب لابد أن نرجع إلى وجداننا اللغوي، نفكر في كلمة عدو ونتأمل في مدلولها، ما الذي تعطيه هذه الكلمة. أقرب المعاني إلى كلمة عدو معنيان، الأول هو المبغض الذي يكرهك، هذا معنى قريب من العدو. لماذا نقول قريب؟ سنبين سر ذلك. والمعنى الثاني القريب من معنى كلمة عدو هو الذي يتقصد إيصال الضرر إليك وإن كان محبا لك لسبب أو لآخر، ولو لأجل المنافسة غير النزيهة كما تفرض مثلا على بعض التخصصات في الطب أو في غيره، تفرض منافسة بينهم تنتهي أحيانا إلى أمورا غير نزيهة، مثل أن ينافس مثلا، افرضوا أن طالبين توأمين دخلا في تخصص واحد ومنحة دراسية تعطى لواحد مثلا، فيحصل بينهما تنافس مع كمال المحبة بينهما. فإذا العداوة قريبة من معنيين، ما هو معنى العداوة بالدقة؟ لا نحتمل أن المراد عدوك عدوي يعني من أوصل إليك الضرر مع كونه محبا لك غير قاصد لإيصال الضرر، مثل محبة الإنسان لنفسه يقال يا عدو نفسه، الإنسان يتصرف مع نفسه تصرف العدو. لماذا؟ لأنه يفرط في جنب الله، يتوانى في تأدية الواجب أو يترك بعض الواجبات، يتهاون في ارتكاب بعض المحرمات، هذه عداوة. لكن هل يبغض نفسه؟ هل يوجد أحد يبغض نفسه؟ كل يحب نفسه، بل كلما ابتعد الإنسان عن الإيمان كلما اشتد حبه لنفسه. على أي حال، إذن حب النفس ليس مرتبطا بالإيمان، بل في بعض الأحيان يكون على العكس ولكن على تحفظ، يعني هذه ليست دقيقة. على أي حال نعود، إذن البغض إذا لم يكن مع إيصال الضرر إلى من تبغض لا يسمى عداوة، يقال عدو، يقال مبغض ولا يقال عدو، يقال يكرهه لا يقال عدوه. فالعدو إذن هو بغض خاص، بغض مع التعمد إيصال الضرر. أحيانا يطلق لفظ العدو على من لا يتعمد إيصال الضرر، مثل عدو نفسه، ومثل يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. الأقرب أن الأزواج والأولاد الذين تتحدث عنهم الآية، يوجد أزواج معلنون الكره والبغض، هؤلاء ليست الآية بصدد الحديث عنهم، لم، لأن هؤلاء المؤمن على حذر منهم، كل من يعلن لك العداوة فإنك تحذره، لا تحتاج إلى آية تنزل من القرآن تنبهك على هذا الأمر. إذن هذه الآية تحذر من؟ تحذر من من؟ تحذر من الذين لا يظهرون البغض ولا يعلنون الكيد، بل الأزواج المحبين، الأولاد. لماذا الأزواج المحبون والأولاد يدخلون في الأعداء أحيانا؟ إن من لم تقل جميع. نعم، المشكلة فيكم، يعني أنتم تحبون أولادكم كثيرا، أولادكم يدعونكم إلى معصية الله فتتهاونون تستجيبون لهم. أو مثلا إذا اغتاب صديقك أمامك أنت تقول له الغيبة حرام، ولكن إذا جاء ولدك يغتاب محبتك لولدك تجعلك تغض الطرف عنه، فيكون الولد بذلك سببا في إيصال الضرر إليك، فينبغي لك أن تحذر. أما إذا كان الولد عاقا ويريد إيصال الضرر، هذا لا يحتاج أن تأتي آية تنبه المؤمنين بعض أولادكم يضرونكم. أو الزوجة مثلا المخالفة أو الزوج المخالف الذي يظهر تعمد الأذى، هذا لا يحتاج إلى آية تحذرك منه. إذن الآية تحذر من أناس يظهرون المحبة لا يقصدون إيصال الضرر إليك، لأن من تعاشره في الغالب من يقصد إيصال الضرر إليك يمكن اكتشافه إذا كان شخصا تعاشره وتخالطه مثل الولد الزوجة، إذا كان يقصد إيصال الضرر إليك لا يخفى هذا عليك. ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلمي. فإذا من يخالط يعرف أنه يقصد الضرر. هذه الآية تتحدث عن من لا يقصد الضرر، لا يقصد الإضرار، لا يقصد إيصال الضرر إليك. هكذا أفهم من الآية، ليس هذا ما قال ما أراده الله. هذا يعني هذه قاعدة عامة، قلنا قد نغفل عن التصريح بها في بعض الموارد، أنتم ضعوها دائما عندما نتحدث عن آية أو رواية، نبين الآية أو الرواية فإننا نبين ما نفهم، لا نقول هذا ما أراده الله ولا نقول هذا ما أراده المعصوم. طيب، فإذا إطلاق العدو مع عدم البغض، هنا الزوجة غير مبغضة. لماذا غير مبغضة؟ لأن الزوجة المبغضة لا تحتاج أن تحذر منها أيها المؤمن. الزوجة غير مبغضة، الولد غير مبغض، هذا واحد. اثنين، لا يقصدان إيصال الضرر إليك، مع ذلك سماهم القرآن عدوا. إذن العدو يطلق على غير المبغض وعلى غير من يقصد إيصال الضرر إليك، لكنه يوصل إليك الضرر. هذه الزوجة توصل إليك الضرر، هذا الزوج يوصل إليك الضرر، هذا الولد يوصل إليك من غير قصد، هو قصده شريف كما يقولون، أو قصدها شريفا. لا، ليس ضررا خفيا، ضررا غير مقصود. طيب، إذن العدو ليس كل مبغض ولا كل من يقصد إيصال الضرر. هل العدو هو من يوصل إليك الضرر؟ هنا أطلق العدو على من يوصل إليك الضرر وإن لم يكن قاصدا وإن لم يكن مبغضا. نقول إن هذا الإطلاق إطلاق مجازي. العدو في اللغة إذا قيل عدو لا يفهم منه أنه يوصل إليك الضرر من غير أن يكون قاصدا لذلك ومن غير أن يكون مبغضا، هذا لا يفهم من اللغة، هذا يعادينا يعني يبغضنا يتقصد إيصال الضرر إلينا، أما أنه يوصل إلينا الضرر من دون قصد ومن دون بغض هذا لا يفهم من اللغة. إذن هذا الإطلاق إطلاق مجازي. والمتحصل إلى الآن إن كلمة العدو الظاهر أنها بمعنى المبغض الذي يتقصد إيصال الضرر، فليس كل مبغض عدو وليس كل من يتقصد إيصال الضرر إليك وإن لم يكن مبغضا كما في التنافس، قلنا التنافس الذي يفرض على بعض الطلاب أو على الموظفين مثلا، يوجد أحيانا تنافس على تحصيل منصب واحد مثل المدير، فإما أنت وإما زميلك، فقد تكون محبا لزميلك ولكن الكرسي وما وحكمه. على أي حال يقولون عقيم، يقصدون يعني حتى لو نازعني فيه ولدي لا. طيب إذا كان العدو هو هذا فالعدو أخص من المبغض، فإذا كان من أبغض عليا فمحله الدرك الأسفل من النار، مع أن هذا المبغض لعليا لم يقصد إيصال الضرر لعليا وإنما فقط قلبه لا يطيب بذكر علي بخير، ولكنه أفرض أنه وجد نفسه يبغض عليا قال أنا أذهب إلى آخر المشرق إلى الصين أو أذهب إلى آخر المغرب مثلا إلى الأمازون حتى لا أوصل ضررا إلى علي، لكنه يبغضه، هذا مبغض وليس بعدو. مع ذلك هذا المبغض حكمه عند الله في الدرك الأسفل من النار من دون أن يقصد إيصال الضرر، فكيف بالمبغض الذي يقصد إيصال الضرر؟ فإذا العدو حاله أسوأ من المبغض إذا كان حال المبغض لعلي في الدرك الأسفل من النار، فما هو حال عدو علي؟ طيب تحصل من جميع ما ذكرنا أن الفقرات الأربع لهذه الرواية ليس فيها شيء ينكر. ما هو الشيء الباطل في هذا الحديث حتى تقول منكر؟ ما هو الباطل فيه إلا أن تبطل الآيات القرآنية والأحاديث الموجودة في صحيح البخاري ومسلم؟ فإن الآيات القرآنية والأحاديث التي في صحيح البخاري ومسلم التي نقلناها تشهد بصحة هذه الفقرات الأربع، فالحديث من ناحية صدوره عن رسول الله صلى الله عليه وآله لا مجال للمشاغبة عليه بحال، هذا أصل صدوره. وأما دلالة الحديث يا علي أنت سيد في الدنيا سيد في الآخرة، علي مولى الجميع سيد الجميع في الدنيا وفي الآخرة، حبيبك حبيبي وحبيبي حبيب الله، قلنا الحبيب إما بمعنى المحب أو بمعنى المحبوب، وكلاهما ثابتان لعلي عليهما السلام عليه السلام. أما من أحب الله، يعني محبك محبي ومحبي محب الله، أما من أحب الله فما هو جزاؤه؟ من أحب الله فجزاؤه أن يغفر الله له ذنوبه. ذنوب جمع به مضاف، الجمع المضاف يفيد العموم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. هذا لمن أحب الله. من أحب الله في صحيح البخاري، إذا أحب الله العبد نادى جبريل، نادى جبريل أي نادى الله جبريل، إذا أحب الله العبد نادى جبريل إن الله يحب فلانا فأحببه فيحبه جبريل، فينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. هذا لمن أحبه الله. وأما من أحب الله فقد عرفتم حاله من رواية أنس التي تقدمت، ماذا أعددت لها أي للآخرة؟ قال لا شيء إلا أني أحب الله ورسوله، فقال أنت مع من أحببت. وعدوك عدوي وعدوي عدو الله. نحن تكلمنا عن العدو وعن الحبيب، بقي شيء أن نعرف من الذي يحبه الله ومن الذي لا يحبه الله. كلمة المحبة وردت في القرآن الكريم كثيرا، جاءت أحكام كثيرة، يعني أوصاف في القرآن الكريم من يحبه الله، إن الله يحب قائمة من الأوصاف، إن الله لا يحب، راجعوا الآيات، إن الله يحب إن الله لا يحب، انظروا العناوين التي يحبها الله العناوين التي لا يحبها الله. وأما العدو، ما لعدو الله في القرآن الكريم؟ سنقف على بعض الآيات التي بينت حكم عدو الله. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. من كان عدوا لله فإن الله عدو له، إذن الله عدو له. عدوك عدوي وعدوي عدو الله، وعدو الله الله عدوه. إذا فسرنا العدو المبغض الذي يريد إيصال الضرر إليك، فإن معنى هذا إن الله يبغض هذا العبد ويريد إيصال الضرر إليه، فهل من راد لإرادة الله؟ الحكم الآخر، يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. العدو لا يتبع، من كان عدوا لله لا يتبع، من كان عدوا لرسول الله لا يتبع، من كان عدوا لعليا فلا يتبع. فلا يجوز الاقتداء بأحد يعادي عليا، حكم من الله ورسوله. إذا رأيت أحدا يعادي عليا فلا يجوز الاقتداء به ولا اتباعه. لم قد تقول هذه في الشيطان، والجواب نعم، ولكن أولا وثانيا، أما أولا فلأن الشيطان ليس فقط إبليس، الآية لم تقل إبليس وإنما قالت الشيطان، كل من يعادي الله ورسوله فإنه شيطان، هذا أولا. وثانيا، إذا ورد لا تشرب الخمر لأنه مسكر، وشككنا في حكم شيء آخر غير الخمر مثل النبيذ، ما هو حكمه؟ نقول ننظر هل هو مسكر أم لا. إن كان مسكرا فالدليل الأول لا تشرب الخمر لأنه مسكر يدل على حرمته، لم لأن العلة تعمم وتخصص، الحكم يدور مدار العلة وليس مدار العنوان المذكور في الحكم المعلل. طيب، فإذا ماذا قالت الآية؟ قالت ولا تتبعوا خطوات الشيطان فإنه لكم عدو مبين. فإذا العدو لا يتبع. من أحكام عدو الله وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. إن إبراهيم لأواه حليم. وفي هاتين الصفتين وربطهما بفعل إبراهيم غاية اللطف والظرافة، يعني لا تظن أن إبراهيم اتخذ هذا الموقف لأن إبراهيم شديد الغضب، لا، إبراهيم أواه حليم، ولكن حتى أبوه لما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. إذن حالة التبري من أعداء الله ليست ردة فعل وغضب نفسانيا تصدر عن المؤمن، وإنما هو فعل صادر عن بصيرة وروية وحلم. مع ذلك عدو الله عدونا. إن إبراهيم لأواه حليم. آية أخرى، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو. هذا استفهام، الاستفهام من الله ليس بقصد الاستعلام، تتخذونه أم لا تتخذونه ليس بقصد الاستعلام، وإنما ظاهره أنه بقصد الإنكار، أي إن اتخاذ هذا عدوا أمر قبيح. قال تعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. اتخذوه عدوا ما هو معناها؟ اتخذوا الشيطان عدوا، هل هو بمعنى اجعلوه عدوا؟ يعني استثيروا عداوة الشيطان، اجعلوه يكيد لكم أكثر، هذا معنى اتخذوه عدوا؟ لعلك تقول الأصل إن الشيطان كان لكم عدوا فعادوه، يعني كما يبغضكم أبغضوه، وكما يكيد لكم كيدوا له. لكن الآية لم تقل هكذا، لم تقل إن الشيطان لكم عدوا فعادوه، وإنما قالت فاتخذوه عدوا، اجعلوه عدوا، اعتبروه عدوا، عدوه عدوا، اعلموا بعداوته. ما معنى فاتخذوه عدوا؟ أو بمعنى عاملوه معاملة العدو فاحذروا كيده. اتخذوه عدوا يعني عاملوه معاملة العدو، لأنه عدوا. ما هي المشكلة؟ لماذا هذه الآية القرآنية لماذا تقول فاتخذوه عدوا مع أنه عدو حقيقة؟ الظاهر منها أن الآية بصدد تنبيه المؤمنين، أيها المؤمنون هذا عدو لكم ولكنكم تعاملونه معاملة الصديق. يقول لكم افعلوا هذا المحرم تطيعونه، هل اتخذتموه عدوا؟ هل عاملتموه معاملة العدو؟ هو يحرككم إلى المحرمات وأنتم تطيعونه، هو يصعب عليكم الواجبات، يجب عليكم أمور. الشيطان يقعد في صراط الله المستقيم، يقعد للمؤمنين يقول لهم لا تفعلوا لا تفعلوا الواجبات. هذا العدو لكم أنتم تصغون له، يقول لكم اتركوا الواجبات تتركونها. هل اتخذتموه عدوا؟ لم تتخذوا. إذن هو عدو ينبغي لكم أن تعاملوه معاملة العدو، أي تحذروا كيده، تأمنوا مكره. وأما سؤالكم عن الإمام الحسين وأن ثأر الإمام الحسين عليه السلام بأي شيء يكون، الثأر ما هو؟ حده ومقداره ما الذي يقتضيه؟ هذا الثأر يثبت لمن؟ هذه أحكام تشريعية، أي إنها تختلف من شريعة لأخرى. في شرع الله السن بالسن والعين بالعين، أو العين بالعين والسن بالسن، وهذا في هذه الشريعة هو في الشرائع السابقة كما أخبر القرآن الكريم أن الشرائع السابقة أيضا كانت هكذا، يعني ذكر القرآن بعض الشرائع ليس كل الشرائع. لمن هذا الحق؟ من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. الحق يثبت للمجني عليه. طيب هذا في حق غير النفس، أما حق النفس فلا يثبت للمجني عليه، لأن المجني عليه لا يمكن أن يأخذ بحقه. إذن حق النفس يثبت لولي المجني عليه في شرع الله. في غير شرع الله قلنا هذا حكم اعتباري يتبع التشريع، في غير شرع الله انظر إلى كل قانون وما فيه. مثلا في هذه البلد مثلا يجعل حق القصاص للعشيرة، مثلا للعشيرة كما في عرف القبائل. في هذه البلد يجعل حق القصاص مثلا للدولة، من يقتل أحدا الدولة هي التي تقتله، وهكذا. إذن هذا أمر، هذا تشريع، فمن هو الذي له حق القصاص؟ يتبع الشريعة. الشريعة بأي شيء حكمت؟ في شرعنا. ومن يقتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا. إذن حق القصاص حق في شرعنا، حق ثابت لولي الدم، لولي المقتول. من هو ولي المقتول؟ هذا الحكم أيضا حكم شرعي فقهي، فيجب أن نرجع إلى شرعنا لنعرف من هو ولي الدم. هذا الحكم العام في القصاص، هل يعقل أن يخصص؟ نعم يعقل أن يخصص، يمكن أن يستثنى في الشرع مورد، فيقال الحكم في هذا كذا إلا لهذا الشخص. مثلا الحكم في تسمية محمد مثلا يجوز لكل أحد أن يسمي ولده محمدا، الحكم بتكنية الولد بأبي القاسم يجوز لكل أحد أن يكني ولده أبا القاسم، ولكن لا يحق لأحد كما جاء في رواية أهل السنة، لا يحق لأحد أن يسمي ولده محمدا وأن يكنيه بأبي القاسم. اختر، إما أن تسميه محمدا ولا تعطيه هذه الكنية، أو تعطيه هذه الكنية ولا تسميه بهذا. إلا اثنان مستثنيان في هذه الشريعة، الأول علي بن أبي طالب عليه السلام، فإنه خص بأنه يجوز له أن يسمي ولده محمدا وأن يكنيه بأبي القاسم، وقد فعل. محمد ابن أمير المؤمنين المعروف بابن الحنفية كنيته أبو القاسم، وأبو الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف سمى ولده بهذا الاسم وكناه بأبي القاسم أيضا، وهذا ثابت عندهم أيضا أن الإمام المهدي اسمه اسمي وكنيته كنيتي. غير هذين لا يحل لهما أن يجمع بين هذا الاسم وهذه الكنية. طيب هذا إذن هذا حكم شرعي خص في مورد أو موردين. من الأحكام الشرعية مثلا عدم جواز دخول الجنب في المسجد، هذا الحكم الشرعي حكم شرعي، هذا الحكم الشرعي استثني منه علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، فإنه يحل له ذلك، وهذا في رواياتهم ليس في روايات الشيعة فقط. طيب فإذا هذا حكم شرعي يمكن أن يستثنى منه بعض العباد، من الذي يبين الاستثناء؟ الذي يبين الشرع رسول الله صلى الله عليه وآله.
هل يلزم أن يبين رسول الله صلى الله عليه وآله هذا الحكم لكل الناس؟ لا، لا يلزم ذلك، إنما يبينه لمن يخصه هذا الحكم. القصاص للإمام الحسين عليه السلام في من؟ هذا حكم شرعي يتبع تشريع الله سبحانه. قد يشرع الله القصاص في قتل الإمام الحسين عليه السلام في دائرة أوسع ممن باشر قتل الحسين. هل لله أن يشرع هذا الحكم أو ليس أم ليس لله؟ هل لله أن يشرع أم لا؟ ألا له الأمر والحكم؟ لله الأمر من قبل ومن بعد، الحكم لله، إن الحكم إلا لله. إذن لله أن يجعل هذا الحكم، أن يستثني قتل الحسين عليه السلام، فإنه يقتص له من دائرة أوسع ممن باشر قتله. من هي هذه الدائرة؟ الدائرة متروكة لمن شرع له أن يقتص من يقتص منه. من هو؟ تأتي الآن كلامنا في الثبوت، هل يمكن؟ هل يمكن أن يجعل من له هذا الحق، حق القصاص، أن يجعل الإمام المهدي عليه السلام له هذا الحق أم لا يمكن ذلك؟ يمكن في شرع الله. إذن هذا من ناحية الإمكان أمر يجوزه العقل. إن من الجائز عقلا أن تجعل دائرة من يقتص منه في قتل الحسين عليه السلام أوسع ممن باشر قتله، هذا واحد. اثنين، مما يجوزه العقل أن يجعل هذا الحق لغير الولد المباشر للإمام الحسين عليه السلام، وليس لكل من ولد من ذرية الإمام الحسين، يعني ليس لكل سيد مثلا، ليس لكل هاشمي، بل يجعل هذا الحق خاصا بالإمام. يمكن أم لا يجوزه العقل؟ يجوزه. يبقى الحديث في الدليل. ما هو الدليل على ذلك إثباتا؟ ما هو المثبت أن الله شرع هذا الحكم؟ الأدلة الدالة على أن الإمام المهدي عجل الله فرجه يقتص لقتل الإمام الحسين عليه السلام هي التي تثبت هذا. فإذا لا يوجد محذور لا في مقام الثبوت كما يقول علماء الأصول، ولا في مقام الإثبات، يعني لا في ما يجوزه العقل، فإن العقل يجوز تشريع هذا الحكم، ولا فيما يثبت هذا الأمر الجائز عقلا في الشريعة، فإن المفروض سؤالكم مبني على وجود الدليل على هذا، فكيف نقبله؟ نقول هذا أمر تابع للتشريع، والتشريع يمكن أن يجعل في الشريعة حكم عام، ويمكن أن يجعل حكم خاص لبعض الناس. ما هو حكم من ثار وقتل قتلة الحسين عليه السلام؟
أنا يمكن يقال أن ثار المحسن وجد
لحيث قصة. كيف تحكم بأنه وجد والرواية تقول إن الإمام المهدي هو الذي يأخذ بثاره، وأنت تقول إن هذه الرواية مسلمة؟ الآن أنت تفرض أن هذه الرواية تامة، فكيف تقول إنه قد أخذ بثاره؟
هناك من يشنع مثلا على الشيعة،
نعم،
يقول إن قتلة الإمام الحسين قتل عيد المختار والثورات التي قامت بعده،
نعم،
فبأي شيء يقوم الإمام المهدي ويقتص؟
ها، الجواب عن ذلك، تارة ثبت عندك، قام الدليل عندك أن الإمام المهدي سيقتص، وتارة تقول إنه لم يقم الدليل عندي على ذلك. الرواية التي تثبت أنه يقتص من قتلة الحسين غير صحيحة. مثلا افرض أنك سني وهذه رواية شيعية، تقول هذه رواية لا أقبلها. طيب، أما إذا كنت لا تقبل هذه الرواية فلا تحتاج أن تقول قتل قتلة الحسين أم لم يقتلوا. تقول هذه الرواية التي ترويها أيها الشيعي رواية غير مقبولة عندي، انسد الباب وانتهى الخصام. وتارة تقول أنا أسلم لك بثبوت هذه الرواية. الإمام المهدي بأي حق يقتص؟ الجواب: الإمام المهدي خليفة الله عندي وعندك أيها السني، ويصلحه الله في ليلة عندي وعندك. إذن الإمام المهدي يقوم بالعدل الخالص، يظهر العدل التام، يملأ الأرض قسطا وعدلا عندي وعندك. إذا كان هذا حاله فإذا كل ما يفعله الإمام المهدي فهو حق وصواب وعدل. أما أنه يقتص أم لا يقتص، هذه رواية عندي، لا تريد أن تؤمن بها لا تؤمن بها، لكن هي رواية عندي أنا، إذا رأيتها صحيحة فأنا أعتمدها، أنت لا تعتمدها لأنك لا تراها صحيحة، لا لأن مضمونها باطل، بل مضمونها حقانيته تتبع ثبوت صدور هذا الفعل من الإمام المهدي عندي وعند، لا فرق في هذا. إن صدر هذا الفعل فهو حق عندنا معا، وإن لم يصدر فهذا يعني أنه لا محل لهذا النزاع إذن، لأنك لا تثبت أنه يصدر هذا الفعل.
سؤال: بعض القواعد العلمية والنسخبات في شرك القواعد مع العلوم الأخرى، بعض القواعد العلمية،
هل توجد قواعد علمية يتبعها علماء الشريعة وهذه القواعد تشترك مع علوم أخرى؟ الجواب نعم، وتوجد قواعد كثيرة. قواعد الرياضيات مثلا يعتمدها الفقهاء في باب الإرث، كيف يقسمون الإرث؟ أليس بقواعد الرياضيات بالحساب؟ هذه المسائل، مسائل الرياضيات، ليست جزءا من مسائل علم آخر غير الفقه في الرياضيات. إذن العلوم توجد فيها مسائل مشتركة. في الطب مثلا لا توجد قواعد من علم الكيمياء يتبعونها في الطب، لا توجد قواعد من علم الفيزياء يتبعوها الأطباء. في الرياضيات لا يحسبون مثلا كم عدد نبضات القلب بالنسبة لمن بلغ عمره مثلا كذا، يضربون عمر الإنسان ضرب كذا حتى يعني ضرب رقم معين ثم يستخرجون النسبة. إذن العلوم يمكن أن تتداخل في بعض المسائل. هل يمكن أن تتطابق مسائل علمين منفصلين؟ هذا مجرد فرض فرضه صاحب الكفاية رحمه الله، وقال هذا مجرد فرض، مع ذلك التزم بتحرير علمين. قال إذا وجد مثل هذا الفرض، أنه يوجد غرضان يترتبان على مجموعة من المسائل، قال نحرر هذه المسائل، ندرسها تارة لتحصيل هذا الغرض، ونعود مرة ثانية ندرس نفس هذه المسائل لتحصيل غرض آخر. طبعا المقصود من إعادة الدراسة، المقصود به لمن لم يدرس يعني هذه المسائل، أما من درسها كيف يدرسها مرة أخرى؟ بل تدرس مرة واحدة، ولكن تارة تلاحظ بالقياس إلى هذا الغرض، وتارة تلاحظ بالقياس إلى الغرض الثاني. تعبير بأننا ندرسها مرة أخرى هذا تعبير مجازي، لأنه لا معنى لأن تدرسها بعد دراستها. طيب، فإذا التداخل بين العلوم في بعض المسائل هذا أمر طبيعي. لعلك تريد شيئا آخر، وهو أن بعض العلوم الشرعية تشترك مع علوم غير شرعية، فيحتاج عالم الشريعة إلى الوقوف على مسائل لعلم آخر، وهذا يجعله يأخذ العلم عن غير أهل الحق. مثلا قواعد النحو يحتاج إليها الفقيه، قواعد الصرف يحتاج إليها، قواعد الرياضيات يحتاج إليها. طيب من الذي وضع النحو؟ يعني كتب النحو يوجد المسلم وغير المسلم ممن كتب في النحو، في الصرف يوجد المسلم وغير المسلم، المسلم يوجد الشيعي وغير الشيعي، الرياضيات يوجد فيثاغورس ويوجد المسلم، فماذا تصنعون؟ تأخذون دينكم من كافر؟ هذه القواعد وضعها كافر، نحن لا نأخذ ديننا من كافر، نحن ننظر في هذه القواعد التي ذكرها هؤلاء العلماء وننظر في أدلتهم، فإن كانت من الحكمة فخذ الحكمة أينما وجدتها، فإن الحكمة ضالة المؤمن، أينما وجدها أخذها، واطلب العلم ولو في الصين. العلم المقصود الذي يطلب في الصين ليس علم الشريعة، فإن الفقهاء ليسوا موجودين في الصين لا في ذاك الزمان ولا في هذا الزمان.
يعني نقدر نقول شيخ القواعد اللي مهما وجدت في أي مكان من الأماكن هذه نقدر نقول قواعد كونية لا خلاف عليها بين العالم كله بأجمع، نقدر نقول قواعد كونية لا يمكن تغييرها.
القواعد العلمية ليست قواعد ليس عليها خلاف بين الناس كلهم، الذي لا خلاف فيه بين الناس كلهم هو القواعد الضرورية البدهيات، أما القواعد النظرية فإن الخلاف فيها أمر جائز، والمسائل التي تحرر في العلوم كما يقول السيد الخوئي رحمه الله، المسائل الواضحة فضلا عن البدهية، المسائل البدهية كهيج، المسائل البدهية لا يعقل أن تدخل في علم من العلوم. كيف تتصور أن يحرر علم لتنقيح مسائل هي بدهية مثل الواحد نصف الاثنين؟ لا يعقل. إذن المسائل البدهية لا تحرر في أي علم من العلوم، المسائل الواضحة أيضا لا تحرر في أي علم من العلوم، إذن ما الذي يحرر في العلوم؟ المسائل النظرية التي تحتاج إلى دراسة وتأمل وبحث، هذه المسائل التي تحتاج إلى دراسة لا يتصور أن يتفق عليها كل الناس، فإنها تحتاج إلى دراسة، والدراسة يتخصص فيها بعض الناس. مسائل الرياضيات مثلا، الذي يدرس اللغة العربية مثلا لا يطلع على كثير من مسائل الرياضيات، قواعد اللغة العربية الذي يتخصص في الرياضيات ويبلغ أعلى المراتب يجهل كثيرا من قواعد اللغة العربية. فإذا مسائل العلوم ليست مسائل بدهية، والمسائل التي ليست بدهية وليست واضحة لا نتصور أن يتفق عليها الكل، إذا هذه مسائل تكون خاصة بالمتخصصين، ولكن المتخصصون في كل فن لا يذكرون مسائل هذا الفن من غير أن يبينوا الدليل، فإن رأي المتخصص في أي فن من الفنون إنما هو حجة على غير المتخصص في ذلك العلم، أما بالنسبة إلى المتخصص في ذلك العلم فلا بد أن يقيم عليه الدليل. مثلا الأطباء يوجد اجتماع لاتخاذ قرار مثلا بخصوص مريض، يجتمع طبيب العيون وطبيب الجلدية وطبيب القلب وطبيب الأنف والأذن وطبيب الباطنة يجتمعون والجراح وطبيب التخدير يجتمعون لكي يتخذوا قرارا بشأن مريض. كل واحد من هؤلاء يتكلم في التخصص الذي يعنيه، والآخرون يسمعون ويمضون كلامه. ولكن لو وجد الطبيبان جراحان في نفس المجلس لا يمكن أن، وكان يعني طبيبين بارعين، لا يمكن لأحدهما أن يقول رأيه ويتوقع من الآخر المتخصص في نفس التخصص أن يقبل كلامه وأن ينفذ رأيه، بل يقول له لماذا، ما هو السبب في قرارك هذا. الآخرون ليس من شأنهم، لكن المتخصص في هذا يقول له لماذا. المتخصص رأيه ليس حجة على المتخصص مثله، بل هو حجة على غير المتخصص. أما المتخصص مثله فيطالبه بالدليل. إذن علماء الشريعة إذا رجعوا إلى مسألة من المسائل التي في العلوم التي لا يتخصصون فيها، ماذا يصنعون؟ إما أن يتمكنوا من الولوج في هذا العلم، مثل بعض العلوم كالرياضيات، علم ينبني على اليقينيات. إذن إذا علمتني صياغة البرهان كما إنك تصل إلى النتيجة، فأنا يجب أن أصل إلى النتيجة، وإلا لم يكن علما يقينيا. طيب، فإذا مثل هذا تبين الحجة ويبين الدليل والفقيه يصل إلى النتيجة اليقينية. وإذا كان العلم ليس من العلوم اليقينية بل من العلوم التي تنبني نتائجه على الحدس كما في الطب، فلا بد أن يأخذ برأي هذا الخبير بشرط. ما هي شروط قبول رأي الخبير؟ أهم شرطين في ذلك هما الخبرة والثقة، يعني الثقة في العلم وفي الخبر، لأنه سيخبرك برأيه، يقول هذا رأيي، فإذا لابد أن يكون ثقة في علمه وأنه يصل إلى هذه النتيجة مع أهلية فيه. أما إذا كان متدربا فلا يمكن أن تثق به وبرأيه. طيب، والأمر الآخر أنه يخبر رأي أنت لم تطلع على رأيه، لم يشق لك عن قلبه حتى تصل إلى رأيه، بل أخبرك برأيه، فلا بد أن يكون ثقة في إخباره عن رأيه. فإذا اجتمع هذان الشرطان، كان خبيرا يعول على خبرته، خبيرا ماهرا، وكان ثقة فيؤخذ بقوله. والحمد لله. أول بقي سؤال.
السؤال الثاني، القرآن الكريم هل يصح أن نقول يعني لماذا لم ينزل؟
أما هذا السؤال فالجواب عنه في القرآن الكريم، منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. إذن القرآن الكريم فيه آيات محكمات، منه آيات محكمات ومنه متشابهات. لماذا جاء القرآن الكريم بهذا التقسيم؟ لماذا بعض آيات القرآن الكريم محكمة، لماذا بعض الآيات متشابهة؟ الجواب هذا فعل الله. ما هي الحكمة؟ لابد أن تبين. إن بينها الله سبحانه أو بينها رسوله صلى الله عليه وآله وأولياؤه عليهم السلام أخذنا ببيانهم، إن لم بشرط أن يكون البيان صادرا بيقين ودلالته أيضا يقينية، وإن لم نجد بيانا لسبب ذلك يعلم باليقين صدورا ودلالة فنقول فهم، لا ندري، نقول لله الحكمة البالغة. ما هي هذه الحكمة؟ لا نعلم، والحمد لله رب العالمين. بعد ضعف الطالب.